الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالأمل وبالإيجابية. مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4، ونرحب بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد من لقاءاتنا المتجددة المستمرة إذا الله رد على إذاعة الأولى من خلال برنامج الرايح اللي تسمعونه يوميا من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى إلى 1 الظهر بتوقيت دبي. يعني اليوم ما شاء الله عندنا جملة من المواضيع اللي تهم الأسرة، ممكن تثير التساؤلات بشكل عام في الحياة الأسرية. أول شيء بنتكلم عن قيمة يمكن أو سلوك المفروض يكون موجود في الحياة الزوجية أو الحياة الأسرية. احنا عارف ان الزواج عباره عن ارتباط، وكل واحد جاي بثقافه وبفكر وباعتقادات وبممارسات وسلوكيات ضاري عليها طول عمره. وممكن في ظل الحياه الزوجيه خاصه في المرحله المبدئيه في بدايه الحياه الزوجيه يكون في بين قوسين كلاشات او في اختلافات ما بين الاثنين بسبب اختلاف الطبايع والى اخر الاشياء اللي ذكرتها. فهني تكون انت على المحك، يا إما تقدم تنازل يا إما تستمر في عنادك وسلوكك اللي أنت ضاري عليه وترفض أنك تحدث أي تغيير عسب الحياة تستمر. وطبعاً إذا عانت أنت الخسران، وإذا قدمت تنازل هذا يكون الحل الوسط في الحياة الأسرية. ولكن هل مطلوب أن أحد الأطراف يظل هو اللي يقدم التنازلات بشكل مستمر بشكل لا متناهي، والطرف الثاني يعني متعنتر وما يقدم أي مبادرات؟ فمتى يتحول التنازل لضعف، ومتى نقدر نقول التنازل فن من فنون الحياة الأسرية ونوع من الدبلوماسية المهمة لاستمرارية الحياة الزوجية؟ هذا الموضوع مستمعينا اللي بنناقشه وبنطرحه اليوم مع ضيفنا دكتور خليفة المحرزي، استشاري أسري ومحاضر في القيادة والعلاقات الأسرية. اتفقنا؟ اتفقنا. من بعد الفقرة الرئيسية ننتقل لساعتنا الثانية، وبنرمس فيها عن بعد واحدة من الأمور اللي تزيد من الترابط والتماسك بين الزوجين. في أزواج أو في زوجات أنا دوم أسميهم مثل المدير الحاقد أو الزميل الحاسد، اللي يوم يشوف شيء حلو من شريكة ما يبدي أي إطراء ولا يحرك في رمش، ولكن يوم يشوف الطرف الثاني أخفق أو زل في شيء ما يكون له بالمرصاد. وطبعا هذا سلوك، يعني مو بسلوك اثنين متحابين وعايشين حياة زوجية سوية. التعبير عن الإعجاب وعن الحب وعن الامتنان وعن الشكر والقيم النبيلة في الحياة الزوجية جدا مهم لاستمرارية الحياة الزوجية، بل لبقاء الحياة الزوجية وبقائها بنوع من الجودة. نحن عايشين مع بعض عسب يلا هي عيشة وخلاص وكل واحد انفرض على الثاني والحياة والعيال وإلى آخره، لا، محتاجين الحب أو التعبير عن الحب والإعجاب والشكر والامتنان عسى بيكون عندنا في مجتمعنا البيت المجن. تمام. تقل فقرتنا الثالثة. فقرتنا الثالثة اللي هي فقرتنا الطبية والصحية، داوها تبرة. كله تمام اليوم إن شاء الله. اليوم في داوها تبرة بنرمس عن البارحة كنا نرمس عن تساقط الشعر والخرافات المتعلقة بتساقط الشعر، اليوم بنرمس عن الخرافات اللي تتعلق بمرض الإنفلونزا أصلا في خرافات تعتقدون؟ زين إذا في خرافات شاركونا وخبرونا شو الأشياء المتعلقة بالإنفلونزا. أنا من كم يوم قريت إن الإنفلونزا يعني في عدد كبير من الناس يموتون بالإنفلونزا، كان دراسة قريتها في الولايات المتحدة الأمريكية، واستغربت إن الإنفلونزا هذا الشيء اللي نحن يعني ممكن نستخف فيه يكون سبب في وفاة أطفال وكبار، لأن بسبة أي يعني إن الخشم يصطك أو البلعوم يصطك هذا وايد يأثر على حياة الإنسان. فبنناقش الموضوع وبعد بنعرف شو هي الخرافات المتعلقة بالإنفلونزا. قبل ما نختم الحلقة مستمعينا، لو تحيدون من كم يوم في التواصل الاجتماعي ظهرت لنا صورة عن تغريدة أو خبر مفادة إن في بنية استنجدت بشرطة دبي لأن أمها يعني منعتها من أن تسير المدرسة. التغريدة أو الصورة اللي نزلت، البوست اللي نزل في الانستغرام أثار جدل عام عند المتصفحين، بمعنى هل أنا وصلت لليوم اللي أنا ما أقدر أربي فيه بنتي أو ولدي أو عاقبة ولدي بيستوي كأنه في الغرب بيتصلي بالشرطة بقول الحقوا علي؟ هل أنا ما عندي السلطة أني أنا أدب عيالي بالطريقة اللي تروق لي، وما أخاف أنه والله في سلطات عليا بتتدخل لصالح الطفل وضدي أنا؟ يعني الخبر هذا كان أثار غضب الآباء والأمهات، وأقدر أقول أثار سعادة الأبناء وبالذات فئة المراهقين. عندك الولد في فترة المراهقة يتمرد وحب أنه يكون يمارس الرجولة بشكل أو بآخر، ويعني يعتبر أن هاي شيء خاص فيه أو خصوصيته وأنه لا الحقية ليسوي أي شيء. فهل بي يوم أن أنت يوم تبغي تعاقب ولدك على سلوك ما يهددك يقولك بتصل بالشرطة؟ فالصورة كانت ضبابية والخبر كان مو بواضح بالشكل الكافي اللي يعني يزيل علامات الاستفهامات والتعجبات. عسب نزيل ونخفف هاي العلامات أو نمسحها نهائيا. نحن اليوم في فقرتنا الأخيرة بنفتح هذا الموضوع مع المقدم سعيدة راشد الهلي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان. بنعرف منه أكثر عن القصة وماهيتها وحيثياتها، يعني وليش خذوا تعهد على الأم. يعني هل أنا في أي يوم من الأيام بعاقب لا سمح الله بنتي أو ولدي، بكون معرضة أني أنا أوقع تعهد بعدم التعرض لهذا الولد اللي هو ولدي في الآخر اللي أنا أكثر وحدة أخاف عليه وأباري وأحاتي، ولا الموضوع كان فيه سوء فهم ولم ينشر بالطريقة الصحيحة في وسائل التواصل الاجتماعي؟ مستمعينا هذه محاورنا اليوم. اسمحوا لي بظهر فاصل، وعقب الفاصل بنفتح وياكم موضوعاتنا في الرايح وبنبدأ بالتنازل بتريونا.
الرايح
الأولى منكم وفيكم.
أنا عندي قصيدة قديمة، نعم يعني من الأربعينات.
قديم وايد هاي.
قال مل بن نبايا الخل فنيال،
مل بن
نبايا الخل فنيال
فنجال
يشفي ارتشاف علة الميت.
أيوة
يا مرحبا ون على البال يهلا وسهلا قلت ونيت.
هاي من الشعراء؟
هاي القصيدة للشاعر الكبير رائد بن سالم الخضر.
الخضر معروف.
نعم معروف. نعم وهذا الخضر يعني كان واحد من قرابي يسير وياه المدرسة.
نعم
عند مطوعة ويتقهوى عندما الصبح يصبوا له قهوة فنيان قهوة.
أيوة.
وتمر وغيره وتريقون ويروحون المدرسة. أيوة. لكن اليوم البنت هاي كبرت، قال لما يلا بنسيب المدرسة قالوا له لا البنت مخطوبة وخلاص انهي روحك المدرسة ما بتروح وياك.
وقفناها على المدرسة.
وقفناها على المدرسة. أيوة. ما بتروح وياك.
أيوة صح.
وهو راح في يعني نحن نقول هاك يوم سكة شارع.
أيوة.
راح بروحه.
نعم.
ولما نجي هناك المدرسة شاف المرفع ماله اللي هو البيب اللي تحط عليه الجزء ماله مال القرآن اللي تقرأ عليه محر.
القرآن ماله صح.
بكر الفنيان مال القهوة اللي أعطت فيها. هذه أول ما قصد من قصاده قالها.
مزامل ويا سيف بن سليمان وراشد بن غانم العصري وحمد الشامسي كل سبت الساعة 6 المغيربان على إذاعة الأولى.
إيش عندك تأخرت هالكثر في السيارة؟
يا ابوي ما حصلت مكان اوقف السياره، يارنا عنده عزيمه والسيارات حتى على بابنا واقفه، غثونا غث.
افا عليك هذا يارنا لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كله ولا يارك.
سلطان شلة كلبة تلقى فقارة على الباب، عطهم إياه.
كل يوم ثرى هذا المعطى، حطيناهم أمس.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله ونبنتنا بابنا، الله بيبند بابه عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا شيخني شي خاطر.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى، كل جمعة الساعة 11 الضحى العالي على إذاعة الأولى. للشباب راي ويا أثير بن شكر.
شو رايكم بالزي الوطني والالتزام بلبسه حتى لو انتوا برا البلاد؟ الزي الوطني يمثل هويتنا ولازم نلتزم به، وخصه نحن الشباب.
سمحي لي اختي، ما اعتقد ان برا البلاد لازم تقيد بلبس الا في التمثيل الرسمي.
للشباب راي.
ما قصرت الدوله، خصصت وزاره للشباب وميالس للشباب في كل الامارات، نحن لازم نساهم ويكون لنا دور.
صح. وما تنسين المجالات الثانيه المفتوحه قدام الشباب، علوم الفضاء، الطيران وغيرها.
كل هاي المواضيع اللي تخصنا نحن شباب اليوم بيكون لنا رأي عنها من خلال حوارنا ويا أهل الشور في برنامج الشباب رأي من الأحد لين الخميس من الساعة 2 لين 4 العصر، وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى. فن وقصيد وساميات أفكار. منكم وفيكم.
الأولى.
صدق إماراتية.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. مواصلين وياكم فقراتنا في الرايح، ووصلنا الحين لوقفتنا ومحطتنا وموضوعنا الرئيسي لليوم اللي مثل ما ذكرت في المقدمة، إذا سمعتونا واللي ما سمعوا بنخبرهم، نحن اليوم بنتكلم عن الحياة الزوجية فيها شد وجذب وفيها مطبات وفيها معوقات وفيها صعوبات. يعني أنا ما أبالغ، ولكن هالأشياء موجودة وخاصة في بداية الحياة الزوجية. اختلاف الثقافات واختلاف الشخصيات والاختلاف أصلا في التفكير، حتى لو اثنين أخوان، يعني أخ وأخت، بيت واحد وأم وحدة وأب واحد، لكن تم سبحان الله تكوين الرجل فسيولوجيا وعقلانيا وكل النواحي جدا مختلف تماما عن المرأة. بمعنى الطريقة اللي نحن نفكر فيها الحريم تختلف تماما عن طريقة الرجل، وهذا الشيء يعرضنا لكثير من الاختلاف في وجهات النظر. إن أنت تشوفين الشيء بمبدأ ما أو بزاوية ما، يا رجال يشوفها بطريقة أخرى. مثلا أنت قلتي كلمة ما تقصدين منها أي إساءة، هو مخ فسرها على أنها إساءة، وهنا تبدأ المشاكل. فالموضوع شو يكون محتاج في هاي الفترة؟ محتاج هدنة، محتاج تنازل. ليش تنازل؟ أسباب الحياة تستمر، والحياة اللي ما فيها تنازل وفيها عجرفة بالعكس بالشيء المعاكس، طبعا تكون مثل ما أقول دوم حلبة مصارعة ما تنتهي. فالحياة الزوجية محتاجة لنوع من التوازن، محتاجة لنوع من الإيجابية، محتاجة لنوع من التروي، محتاجة لتقديم التنازل. ممكن حد ينطح هنا ويقول ليش أتنازل؟ مثلا في حريم عندهم الشخصيات، إن أنا حق شو أتنازل؟ والله حالي من حالة، يشتغل أشتغل، يصرف يصرف، لا إلى آخره، ندية ندية، فأنا ما أتنازل. إذا هو عيبنا عيبنا. وفي ريايل نفس الشيء، نفس التفكير، أنا ما أتنازل، كسر راسها. فأقول ما بقول المخرج أو يتزوج عليها، يعني اليوم ما بتروح البيت. هي إن يعني خذ على رأسها حرمة ورسوي لها سالفة والبسة وهالكلام كله. فهاي الأشياء يعني سبحان الله الحياة الزوجية ممكن تبدأ تنحدر بسبة أن الإنسان ما يبغي يتنازل. يعني شيء بسيط ممكن ينقذ هاي الحياة الزوجية وتستمر اثنين يقدمون تنازل. نحن ما نقول واحد يتنازل والثاني يتم على 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 كل شيء فيه ما يبغي يتغير. اثنين لازم يكون في تفاهم بينهم، في وصول أن نحن محتاجين نحسن من جودة حياتنا الزوجية، عسب نكون واقفين في هاي البيت أو في هاي الأسرة على أرضية صلبة نقدر نكمل ونربي عيالنا ونستمر في الحياة الزوجية. فالشيء المفروض يفهم أو يدرك من قبل كل ريال وحرمة، علاقة الزوجية معروفة علاقة متينة، رباط قدسي يعني بين الزوجين، أساس المودة والرحمة والتفاهم. رب العالمين سماه بالميثاق الغليظ، لأنه يعني سبحان الله يعني عقد، مجرد عقد يتيح ويبيح كل شيء ما بين الزوجين هائلة. فهاي العلاقة أكيد بما أنها سامية هذا السمو، لابد يكون أيضا في سمو في أخلاق الزوجين في الحياة الزوجية. مثلا قلنا أن المفروض كل واحد يفهم أن الرجل له شخصيته اللي تميزه ونظرته الخاصة في الحياة، والحرمة أيضا لها شخصيتها وتفكيرها وسلوكها المختلف عن الريال، ولها طريقة في تفسير الأمور. الاختلاف من سنن الحياة شيء معروف، فيجب على الزوج والزوجة أن يكون متوقعين لهذه الاختلافات في الحياة الزوجية. فإذا توقعنا أن في اختلاف، لابد أن نحن نتقبل بعض بكل ما فينا. مثل ما أقول دوم الواحد يعني يوم تأخذ وحدة تأخذها، اسمحوا لي في الكلمة، فول باكج، تأخذها بكل ما فيها. في أشياء سلبيات أو فيها إيجابيات، نتعامل أو نشجع أو نزيد أو نكون ممتنين الإيجابيات اللي في هذا الشريك، والأشياء السلبية نحاول بالتفاهم وبالتنازل نصلحها. يعني مثلا واحد عصبي فيكلمونه يحاورونه أن بلاها العصبية إلى آخره، وهو يستوعب أنه عنده مشكلة فيبدأ يغير من سلوكه، فهذا يكون تنازل. تنازل مو بل أنه ضعيف أو مو بل أنه يعني منصاع لحد، تنازل لأنه يبغي يغير نفسه للأحسن، عسى بيكون عنده حياة أسرية سعيدة أو يكون عنده بيت مجن مثل ما نقول. فاحفظوها دوم، لأن في شياطين الإنس اللي تتم توسوس في ذون الحريم والريايل. التنازل مو بنقص ومو بتقليل من شأنك أو شأنك، ومو بقبح في صفاتك، بالعكس أنت تكون كريم في أخلاقك إذا كنت تقدم التنازلات وتكون مبادر بهذا الشيء، وتبين للطرف الآخر ترى أنا عشان أحافظ عليك وعلى هالبيت أنا بسوي كذا وكذا وكذا. مرات نوصل لمرحلة أو البعض يوصل لمرحلة يقدم تنازلات هو غير مقتنع، لا يلا هي تبغي هالشيء يلا مشي لها، وهذا خطأ. لأنك إذا أنت كنت غير مقتنع بتقديم تنازل أو أن هذا الشيء أنت تسويه من خاطرك، ترى بتوصل لنقطة أنك تطفر، بتطفر فما بتكمل أو بترد لطبعك الأولي، وهنا الطرف الثاني بيحس أنه كان مخدوع أو أنت كنت مثل الممثل اللي يمثل عليه ورجعت لطبعك الأولي. فاصل مستمعينا وبرد واصل التنازل، تريونا
الرايح الرايح صدى الماضي
صوت الحاضر
البولة منكم وفيكم.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك والنجم مؤنسي ورفيقي،
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية
أعيد القوافي زاهيات المطالع مزامير عزاف أغاريد ساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان
وانشري في النفس أشداء الأماني.
أبو سلطان أسميني خذلت لك قهوة فنانة، تفضل القهوة.
لا خلا ولا عدم، جزاك الله خير يا أم سلطان.
الأولى 107.4
مبادرة وثيقتي.
طولي على الصوت شوية.
أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية، وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها أبو سلطان وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
بلحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربون زيادة، لأن نص اللي عندي ولا.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
الحين خلاص حفظتوا اسمي؟ شو اسمي؟
أثير.
وإذا نسيتوا اسمي شو بتقولون؟
أثير.
إنزين. خبروني أنتوا تقرون القصص باللغة العربية؟
وايد وايد.
أنا بتكلم قصص حلوة.
وأنت يا راشد كتبت قصة بالعربي؟
إيه.
هذا الشيء وايد زين، لأن سواء كانت بالقراءة أو الكتابة. شو تتوقعون هذا الدرس؟ في دروس وايدة.
كونوا طيبين عشان الناس يحبونك.
أنت شو تعلمت من هالقصة؟
لازم تشكر ربك لأنه هو خلاك، مو بنت تختار كيف تبغى تكون.
وايد حلوة الدروس اللي أنت تعلمتها.
تابعوا برنامج بالعربي على الأولى كل سبت الساعة 4 العصر ويا أثير بن شكر، وتفاعلوا ويا فقرات البرنامج على تويتر عبر الوسم بالعربي. برنامج بالعربي على إذاعة الأولى لدعم مبادرة بالعربي بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل متابعينا مواصلين وياكم مستمعينا. ولقائنا الحين بيكون يا دكتور خليفة المحرزي استشاري أسري محاضر في القيادة والعلاقات الأسرية. صبحك الله بالخير يا دكتور.
صبحك الله بالنور والسرور. مرحبا بك يا أخوان.
أهلا يا دكتور، حياك الله ويانا مجددا في الرايح.
أهلا وسهلا.
الله يحييك يا دكتور. دكتور، يعني اليوم نحن بنرمس في الرايح عن موضوع التنازل في الحياة الأسرية. حضرتك تعرف ان كل واحد جاي من ثقافة مختلفة، حتى لو كانوا من نفس البلد ونفس كل شيء، ولكن وشخصية الرجل تفكيره مختلف تماما عن تفكير المرأة، فتستوي تضاربات او اختلافات او كلاشات بسبب الاختلافات هاي اللي بينهم. فيقول لك الحياة محتاجة تنازل، ان محتاجة تغافل، محتاجة اخذ وعطاء. ف كيف يكون التنازل في الحياة الزوجية بحيث لا يؤخذ انه هو ضعف من الشريك ويكون في دبلوماسية لاستمرارية هذه الحياة الزوجية؟
لا شك أن التنازل فن لا يوجده الكثير من الأزواج. أنا حتى أكسب عقل الطرف الآخر قبل قلبه، لا بد أن أوجد ثقافة التنازل أو نسميهم المرونة في العلاقة الزوجية. التنازل يعني أن نتعامل مع الزوج بأسلوب المد والجزر، أي بمعنى أي أن نضع خطوط فاصلة واضحة في التعامل مع الطرف الآخر. التنازل هو عبارة عن أني أنا أكون أكثر مرونة في بعض المسائل أو في بعض المواقف التي تتطلب من الزوج أن يمارس أو أن يؤدي فيه دوره المطلوب. فعلا أن يمكن التنازل لا تروق لكثير من الأزواج، وخاصة أثناء المشاحنات أو أثناء المكاشرات المتبادلة بينهم، لكن ترى هو فن كما أخبرت شيء سماح. لذلك هي عبارة عن أني أنا أحاول قدر مكان حتى أحافظ على هذه العلاقة الزوجية من التدهور، من التوتر، من الفجوة العاطفية. أحتاج أني أنا أكون أكثر مرونة في التنازل عن بعض المسائل. أغلب الدراسات تؤكد أن التمسك بردود الأفعال والتمسك بالآراء دون وجود مرونة سوف تؤثر بشكل مباشر على صحة العلاقة الزوجية.
صحيح.
الزوجة ترى أكثر حساسية تجاه الألفاظ والأحداث من الزوج نفسه. لذلك الإشكالية أن في عندنا أزمة موجودة عند كثير من الرجال اللي نسميها عدم المرونة عند الرجل في مفهوم التنازل. المرأة عادة دائما ما تكون هي المتنازلة.
صحيح.
الزوج دائما ما يكون في وضع هستيري، في وضع متوتر، في وضع عنيد، في وضع عدم مرونة. هذه الإشكالية موجودة عند أغلب الأزواج. أغلب الزوجات لا، عندهم نوع من المرونة في التعامل مع بعض المواقف بشيء من إيش التنازل. لذلك التنازل هنا لا ينبغي أن يكون من طرف واحد، هذا غلط.
صحيح.
يعني أن يكون في تنازلات فقط من الزوجة دون أن يقدم الزوج أي تنازل، هذه مشكلة. لأن الزوجة إن اعتادت على هذا التنازل سوف يعتاد الرجل على ذلك السلوك،
أنه بيتم تعنتر وهي اللي
والضبط. سيصبح التنازل سمة مهمة في حياته. لذلك هني نحاول قدر الإمكان أني أنا ما أبدأ أضحي على حساب الطرف الآخر. التضحية من طرف واحد تنهي العلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية تحتاج إلى نوع من تبادل المرونة بين كل طرف من أطراف هذه العلاقة. حتى ننجح في علاقتنا الزوجية لابد من تبادل التنازلات وتبادل التضحيات في كافة الممارسات، سواء كانت جسدية، عقلية، عاطفية، نفسية، اجتماعية. أما أني أنا شخص واحد يعطي والآخر هو الذي يأخذ، هذا السلوك سوف ينعكس بصورة جدا سيئة. لذلك هنا نقول للزوجة لا تقدمين التنازل في كل الأوقات، ولا يجب أن يعتاد الزوج على التنازل في كل الأوقات. لماذا؟ لأن هذا الأمر سيؤدي إلى تفاقم المشكلة ما بين الطرفين. سترتفع نسبة الأنانية عند الزوج، سترتفع نسبة اللامبالاة عند الزوج، وستعيش الزوجة في حالة من التوتر بصورة جدا سيئة. لذلك في بعض المسائل لازم نكون أكثر مرنين في التنازلات ومتى نتنازل ومتى ما نتنازل.
هي متى نزيل وقبل متى نتنازل؟ هل المفروض يكون في حوار ما بين الزوجين؟ ترى أنا هالأشياء أنت مو بعيبتنك فأنا بتنازل عنها، وهو الطرف الآخر يقول والله هالأشياء اللي ما تعيبك أنا بتنازل عنها أو بتخلى عنها. هل يكون في حوار عن التنازلات ولا التنازلات تلقائية يعني من نفسها؟
هي الإشكالية أن التنازلات لازم تكون واضح بين الطرفين. يعني التنازلات ما تكون في المواقف، في أثناء الخصومة، في أثناء النزاع، في أثناء الزعل، لا، على استغلال. ما نسميه تنازل وإنما هذا نسميه استغلال. هو قاعد يستغل الموقف لصالحه بطريقة جدا سيئة. لا، العلاقة الزوجية حتى تصبح علاقة تكاملية لابد أن يكون في اتفاق مسبق عن المسائل التي ينبغي التعامل معها بلغة التنازل. وبعض المسائل التي لا ينبغي التعامل بلغة التنازل هو عدم استغلال المواقف السيئة للضغط على الطرف الثاني لكي يتنازل جبرا أو قطرا. فالتنازل هي ثقافة يجب أن نراعي فيها المعطيات المجتمعية الزمانية المكانية، مش أني أنا حاولني أضغط أو أستغل الطرف الثاني بطريقة سيئة. لماذا؟ لأن لو بدأ كل طرف يستغل التنازل كصورة من أجل الضغط على الطرف الآخر ستصبح العلاقة قائمة على نوع من الاستغلال البشع. لذلك لابد أن تكون لدينا صورة مسبقة عن التنازل، متى نتنازل، متى ما نتنازل. هذه مسألة جدا مهمة. يعني مثلا على سبيل المثال في خطوط حمراء ينبغي على الزوجة أن تنتبه إليها. هذه المسألة ما في تنازلات، لا ينبغي على الزوجة أن تتنازل عن هذه المسائل.
مثل شو دكتور؟ شو الأشياء اللي ما تتنازل؟
مثلا لا ينبغي للزوجة أن تتنازل مثلا عن مالها، أن تخلي الزوج يستغل أموالها، يأخذ بطاقتها، يستغل راتبها، يأخذ فلوسها من باب أن يتشاركون. هذا ما يجوز لا شرعا ولا قانونا ولا عرفا ولا اجتماعا. فلا ينبغي للزوجة هنا أنها تعطي من مالها إلا بالمعروف، وتعطي من مالها بما هي تريد. أما أنه هو يستغلها بطريقة بشعة ويبدأ يضغط عليها، لازم تشاركيني، لازم تدفعين في البيت، لازم تدفعيني تشاركيني في المصروف، لازم كذا، هذا استغلال بشع.
هلوي ذراع
طبعا. فإذا هو يعني يستغلها بهالطريقة وهي قبلت بهذا الأمر فستفتح نفسها باب جدا سيء.
شو تسوي دكتورة؟ دكتور شو تسوي في هالحالة إذا زوجها كان من هالنوعية وخلاص لو يذراع وهي ما تبغى تخسر هذا البيت فتقدم هالتنازل؟
شوفي، إذا قدمت هذا التنازل سيصبح هذا قانون عليها طول علاقة زوجية.
طبعا
لن يتغير ولن يتبدل الأمر بتاتا، وإنما خلاص رح يمشي عليها هذا الأمر شاءت أم أبت. ذلك هي الآن بالخيار. إذا نحن نقول إذا تنازلتي الآن هذا الأمر سيبقى على رأسك قانون إلى ما لا نهاية. المسألة الثانية، لا ينبغي التنازل عن الحقوق والواجبات. في حقوق موجودة في الزوج بين الزوجين، في واجبات موجودة. لا ينبغي أن الرجل يبدأ يتكل على زوجته ويتجرد منها ويرميها على زوجته فهي تبدأ فتقبل بهذا التنازل، فتصبح هي الأم، فتصبح هي الأبو، فتصبح هي الرجل، فتصبح هي كل حاجة. وهذه من أكبر الأخطاء.
صحيح،
أكبر خطأ أن هي تقبل بهذا الشيء.
والمشكلة يوم تقبل عقب تقبل وهي مثل ما نقول دك صدرها أول شيء عقب تندم.
وهذا غلط، وهذا غلط. أكبر غلط أن المرأة تبدأ تأخذ دور الرجل. الرجل مجرد أن يشوف أن الزوجة أخذت أي ممارسة من ممارساته يقول في خاطره ما لي حاجة أني أنا أقدم لهذا الشيء، خلاص راح يعودها أن هي إيش تتمثلك أو أن هي
تطلع من السلوك.
نعم. المسألة الثالثة، لا تنازل عن القيم. لا تنازل عن القيم، أني أنا مثلا ما أتنازل عن قيمي، عن مبادئي، عن عاداتي، عن ديني، عن بعض السلوكيات. لا، هذا ما فيه تنازل. يعني بعض الزوجات تقول لي سو خليفة في البلاد أنا متنقبة، يوم نطلع برا البلاد يأمرني أني أقل العباء وأقل الشيلة وأقل حاجة. ليش؟ لأن خلاص ده أنت في البلاد غير وبرا البلاد غير، هذا تنازل سيء.
صحيح.
نقول لا، ما في تنازل في المسألة. لا ينبغي أني أنا أتنازل في هذه المسألة. هذه قيم مبادئ مفترض أني أنا ما أتنازل عنها. ما في تنازل في مسألة الدين في قضية بعض خاصة في العلاقات السريرية، خاصة في الممارسة ما بين الزوجين. بعض الأزواج قد يطلب ممارسات غير أخلاقية، يطلب ممارسات شاذة. فبالتالي هني لا ينبغي للزوجة أن تتنازل في هذه المسألة، مسألة الدين، مسألة أني أنا أبدأ أحاول قدر الإمكان أني أرضيه، أساسني أتنازل عن بعض الأشياء المتعلقة بالدين بالحلال والحرام، هذا الشيء ما يجوز. وإنما أحاول قدر الإمكان أني أتمسك بالقيم الأساسية. لا تنازل في العلاقات العائلية، أنه هو يحرمني أني أروح أزور أهلي، أزور أمي، أزور خواتي، يمنع أهلي يمرون علي البيت، والله ما تروحين، أنا رايلج لازم تسمعي كلامي، هذا المسألة ما في تنازلات. هذه يعني المسألة لابد، نعم لازم تكون عنده صورة واضحة، أهلك مفترض أنهم ما يمنعت منهم، مفترض أنهم ما يحرمت منهم، في مشكلة بينك وبينهم، هو مشكلة بين تتعارض المشكلة. لكن أنه هو يبدأ يضغط عليك، بدأ أنه والله أنا زوجك ولازم تسمعني كلامي، هذه المسألة لا يجب أن الحرمة تسمي خط أحمر. من المسائل أيضا لا تنازل في الخطوط الحمراء في العلاقات الاجتماعية.
بمعنى
اي علاقه اجتماعيه، ما تطلعين، ما تروحين، ما تروحين صديقاتك، ما في طلعات، ما في سيارات، ما في زيارات، ما في، ليش؟ ليش؟ العلاقه الزوجيه ليست سجن.
صحيح.
العلاقه الزوجيه تبادل، العلاقه الزوجيه تفاهم، العلاقه الزوجيه تواصل، العلاقه الزوجيه تفاعل. اما اني انا ابدا يضغط علي ويبدا يحرمني من حياتي، ما تطلعين، ما ترجعين، ما تروحين، ليش؟
في سؤال هنا دكتور يقول لك إذا العلاقات الاجتماعية والزيارات هاي والصديقات ومثلا مرات الأم تفسد تفكير البنت، فهو هنا يبغي يبعدها عن الأشياء اتقاء للمشاكل.
حتى يبعدها ليس بالحرمان، في طرق كثيرة جدا الإنسان ممكن يسلكها في مسألة أني أنا هاي الإنسانة ليست لهذه الدرجة من السفاهة أن كل ما تروح برع رح تأتيك وتحمل لك المشكلة.
شو مثلا شو الطرق يا دكتور؟
الطرق ان اول حاجه لازم اعرف وين المشكله اللي عندك في البيت، ليش انت قاعد تمنعها وليش قاعد تاتيك بالمشاكل، ما هي المشاكل الموجوده التي قاعد تاتيها من الخارج، ما هي نفسيه التاثيرات التي قاعد تتاثر فيها الزوجه من الاخرين، ليش العائله قاعده تتاثر فيها بطريقه سلبيه.
مثلا هي تنقل مثلا كل شيء يستوي في حياتها الزوجيه، صارت وخبرت ربيعتها، خبرت امها، فالام تشرج والربيعه تحرر.
الام والربيعه طلعت لوب التليفون، لوب التويتر، لوب التواصل، لوب الانستغرام،
ترى هو يمكن يمنع عنها الاشياء كلها.
ما في انسان يستطيع ان يمنع انسان بحجه والله هم قاعد يخربونك، هذه حجه يعني احنا لا نؤيدها ولا نقبل فيها ولا ايضا يعني ننصح الازواج باتباعها. العلاقه الزوجيه نحن نؤكد قائمه على اختيار التبادل الايجابي بين الطرفين.
الاخ اللي مطرش رساله هو فعلا مانع زوجته، مش شال عنها التليفون حتى ما تتواصل لا في سناب ولا في واتساب ولا
هذه مشكله. لا هذه مشكله، هذه مشكله لا ينبغي حتى من الناحيه الاخلاقيه والناحيه القانونيه ايضا.
يقول لها تصدم التليفون الارضي ورمسي هلش وخلاص انتهى الموضوع. السلام عليكم أنا بخير إلى آخره، لكن ما يبغى يكون في حوارات لأن تحس إنه يحس إنه وي عراس، أنا في يعني في تاريخ من المشاكل بينهم بسبب
هذا. أخونا عنده مشكلة، هو مو بقادر يعالج مشكلة بطريقة صحيحة، مو بقادر يتعامل مع مشكلة بطريقة صحيحة، مو بقادر يدير مشكلة بطريقة صحيحة، فقاعد يحرم شريكته من التواصل مع الآخرين بحجة أنهم والله مصدر من مصادر القلق.
بس هو دكتور إذا كان منبهنا كذا مرة أن اللي يستوي في البيت ما يظهر برا البيت وإلى آخرك، وجهها بالتي هي أحسن كذا مرة، ولكن ما في فايدة.
لا هني نتكلم عن إظهار أو إفشاء الأسرار. إفشاء الأسرار ليس حجة في أني أنا أمنع هاي الإنسان من التواصل مع أهلها، أبدا ليس حجة. اللي هي عنده مشكلة في إفشاء الأسرار الجأ إلى مستشار، الجأ إلى استشارة، الجأ إلى حلول أخرى، لكن ليس بالحرمان، ليس بالسجن، ليس أني أنا أقطع من أهلها، وهذا ما يجوز. لا ينبغي على الرجل أن يستخدم هذا الأسلوب بحجة والله أنا قاعد أمنع من أهلها فأنا أحرمها من التواصل. هذا السلوك أبدا لا ينبغي على الرجل أن يمارسه. من المسائل أيضا أخرى عدم التنازل عن المسائل الفكرية والمهارية والاجتماعية.
هذا المفروض يعني الواحد ما يتنازل؟
لا، ما الزوجة لا تسمح أن تتنازل في المسألة، أني يمنعها مثلا من تروح مثلا برامج، تروح محاضرات، تروح تتعلم، تروح تكتسب معرفة بحجة والله قاعد في بيتك. لا ينبغي أن الزوجة تتنازل عن هالمسائل. ليش؟ لأن لو تنازلت هذه الزوجة عن المسائل راح يحرمها من أنها تطور من نفسها، تطور من قدراتها، تطور من مهاراتها.
بيقول لك شوف اليوتيوب.
هذا مش حجة. بالضبط بالضبط، وهذه إشكالية. يعني هذه من الأخطاء القاتلة التي نحن دائما عندما نبدأ نستخدمها. العلاقة الزوجية فيها نوع من التقدير والاحترام، وليس نوع من التطلب، ليس نوع من التحكم. يعني هذه المسائل مبدأ لازم نكون واضحين فيها. من المسائل أيضا ينبغي على الزوجة ألا تتنازل عنها اللي نسمي الخط الآخر، خط الاحترام.
أكيد
أننا ما يبدأ أنه مثلا لازم يشعرك بشيء من الاحترام والتقدير. أما العلاقة غير متنازلة، العلاقة غير متوازنة، العلاقة فيها ضرب، فيها عنف، فيها قسوة، فيها إيذاء، فيها إهانة، ثم أني أنا أقول والله أنا راح أتنازل عشان خاطرك، عشان خاطر العلاقة الزوجية، هذا لا ينبغي.
على طاري الضرب يا دكتور، كيف الوحدة توقف إذا كان رأيها ضربة، كيف توقف عند حد؟
في إجراءات موجودة، خطوات موضوعة نحن نتكلم فيها مع الزوجة بعد ما ناخذ منها الاستشارة، ناخذ منها المشكلة ونقولها بالضبط كيف تتعامل مع المشكلة. لكن في بعض المسائل يمكن التنازل عنها، وفي بعض المسائل لا ينبغي أن نتنازل عنها نهائيا. لأن كلمة التنازل معناته عبارة عن نوع من الإلزام والواجب الذي سوف يلزمه الطرف الآخر على الشريك.
دكتور، يعني مثلا سوء الفهم أو اختلاف التفكير، يعني مثلا طريقته في التفكير، فهو يطلب منها أو هي تطلب منها التعديل، والله لا تفكرين بهاي الزاوية، فكري أو خذي الأمور من زاوية أخرى، ببغية يعني الحفاظ على الحياة وأنه يكون في تفاهم بينهم، هل هاي يعتبر تنازل محمود؟ أني أنا أغير تفكيري عسب أكمل هالحياة؟
هو مش قد التغيير التفكير، وإنما زيادة الفهم والوعي. نحن لا نطلب الأزواج بتغيير التفكير، نحن يجب أن نحترم العقول البشرية، يجب أن نحترم العادات، نحترم الأنماط، نحترم المعتقدات، نحترم القناعات. كل إنسان مختلف عن الآخر، وليس الذكر كالأنثى، ولا يزالون مختلفون إلا ما رحم ربك. هذا الاختلاف موجود طبيعي فطري بين كل اثنين. طالما عندي رجل جاي من بيت وحرمة جاي من بيت مختلفين في حياتهم، في تربيتهم، في تنشئتهم، من الطبيعي جدا أن نوجد هذا الاختلاف من بينهم. هي الإشكالية الآن ليس متعلقة في تغيير التفكير، وإنما بزيادة الفهم، بزيادة الوعي، بزيادة الإدراك. نقول لكل طرف افهم الطرف الثاني، افهم طريقة تفكيره، افهم رغباته، افهم حاجاته، افهم مبادئه. بدل ما أنا أغير تفكيري، خلي أنا أزيد من جرعة الاستيعاب والفهم. كلما فهمت أكثر كلما استوعبت أكثر. فن الاستيعاب وفن التقبل من المسائل التي تساعد على تحسين العلاقة الزوجية بصورة جدا إيجابية. لكن أني أنا أروح أغير تفكيري عشان خاطره في الطرف الثاني، هذا ينتمي إلغاء جزء من الشخصية ولا ننصح فيها. فبالتالي راح يكون هنا الإنسان هنا مطالب أنه دائما يتنازل عن أشياء أساسية في شخصيته. راح يتنازل عن تفكيره، راح يتنازل عن مبادئه، راح يتنازل عن حاجاته، راح يتنازل عن رغباته. هذه المسألة، وإنما سيؤدي إلى حالة من التوتر والفجوة العاطفية ما بين الطرفين.
صحيح.
نحن ندعو دائما إلى إيجاد نوع من التواصل الإيجابي وزيادة الفهم في العلاقة الزوجية.
يمكن هاي الجملة هي المفتاحية اللي بنختم فيها فقرتنا، أن يكون في تواصل إيجابي، ومثل ما ذكرت دكتور في بداية لقائك، أن يكون في إدراك وفهم، لأن التنازل عبارة عن فن، هو مو بشيء تقدمه والسلام. تتمكن من هذا الفن عسب تعرف تمشي الحياة صح. نحن شكرين لك جزيل الشكر دكتور خليفة على تواجدك ومشاركتك ويانا اليوم وعلى كلامك الطيب، جزاك الله خير.
الشكر، حياك الله.
في مان الله يا دكتور، يعطيك العافية. السلام. إذن مستمعين كوينا دكتور خليفة المحرزي استشاري أسري ومحاضر في القيادة والعلاقات الأسرية. حين مستمعين بنظهر فاصل، عقب الفاصل نواصل فقرات الرايح، تريونا.
الرايح
العمر حرفا على مر الزمن ينفع، كتاب النسبر غواره ويثري كل من يسمع، على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدا الاولى مع الاولى ويحصل عسيلي كل اربعاء الساعه 4 العصير على اذاعه الاولى.
قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان، وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزار
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان، أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
حتى التراب يحبه نحبه محمد السيسون، شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عسى يدوم.
107.4
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان، تنافس هالدول وينافس النهضه ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يا
على محمد ابن راشد ابن مكتوم، طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوا فيها.
قصيد فزاع
على الاولى.
تطور الرياضة في الامارات ما بين الماضي والحاضر، الإنجازات الرياضية لأبناء الإمارات، وكل أخبار الرياضة المحلية في مس الرياضة. مس الرياضة
كل شيء تأخذون بسرعة، وأنا وايد أحب هاي الرياضة.
مس الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني يمع بالرقاد، كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى.
قريبا قريبا انطلاق بطولات فزاع لموسم 2017-2018. المنافسات والتحدي.
سات الجولة الثانية لبطولة فزاع.
كل سنة شارك فيها حاط ببالي.
كل سنة منافسها شد وشد.
لكل عشاق الرياضات التراثية، اترقبوا بطولات فزاع التراثية لموسم 2017-2018 وعيشوا أجواءها الحماسية. اتعرف على أهم الرياضات التراثية وكن شريك في حفظ تراثنا الوطني. بطولات فزاع برعاية الطاير للسيارات لاند روفر، مطارات دبي، عبد الواحد الرستماني، العربية للسيارات، القرية العالمية، وإذاعة الأولى.
الأولى منكم وفيكم. شاركنا حفظ تراثنا الوطني
بمشاركتك في بطولات الرماية اللي تقام في كل أنحاء الدولة.
شاركنا حفظ تراثنا الوطني.
الأولى.
الأولى.
إماراتية.
تراثية.
وطنية.
وطنية.
الوطن حنا بدابر وبحر نبشر العايل وعون للزبين.
الأولى.
الأولى.
إماراتية.
تراثية.
وطنية.
107.4. من جدة من حسنات استوفى اليمايل.
في سبتمبر 2012 أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبناء على نتائج الجولة الميدانية التي قام بها سموه، أمر بإنشاء طرق داخلية جديدة في مناطق متفرقة في إمارة رأس الخيمة تستفيد منها 51 منطقة سكنية بين مأهولة وحديثة، ويبلغ مجموعها 300 كيلومتر، وذلك طبقا لأحدث وأعلى المواصفات والمعايير الفنية، مع توفير كل شروط السلامة المرورية وأمن الطرق لخدمة قاطني ومرتادي المناطق السكنية بالإمارة، وذلك ترجمة للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وحرصا على توفير سبل الراحة والسلامة للمواطنين في كل مناطق الدولة. شكرا حكامنا.
من جدة من حسنات استوفى اليمايل. الساعة 12:30 النهار في استديوهات الأولى.
الأولى 107.4.
تحياتي. أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
لفيت حمدان الصديق مسير، أبوي مرسلني ولا خواني، طبعك يا أبو نايف علي متغير، ما تدري إني عند أبوي الثاني.
الله الله صح لسانك.
حمدانيات. الأولى منكم فيكم.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
لا تاكلون قرصكم من اي عن العيله عن العيله.
خبرنا عن استعداد الغيث للغوص.
الغيث متطلباته وايد، حصات غوص، ديين، ايده، طام، فهذه الاستعدادات الاوليه للغوص.
ناخذ بعد عندنا سؤال ثاني لو سمحت.
عندي سؤال، شو الاستعدادات قبل الغوص العود؟
هو الغوص رجل استعداد الغوص العود ولا استعداد الغوص صغير؟ بالنسبة للغيث تقريبا واحد استعداده، وبالنسبة للسفينة نفس الاستعداد.
نأخذان عن السؤال لو سمح.
عندي سؤال.
تفضلي.
نأخذان إذا بنرمس على الشراع والتوازن السفينة.
الشراع قال عمري شبالي نأخذه فني، وبحارة فنيين يقدرون يحافظون على توازن السفينة بالهواء من غير أي شيء. هاي العلوم كلها بتحصلونها في برنامج غباي.
نأخذنا بعد سؤال، وين بنسمع البرنامج؟
على إذاعة الأولى 107.4.
ومتى هذا البرنامج؟
غبايم ويا الشاعر النوخذ حميد بن ذيبان وحاوره فهد علي، كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
ما شاء الله، بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل.
صدقت يا أبو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله.
وصلتي يا طيب؟
تعالي. هو بهذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى؟
هي كنا، وهاي كنا بعد علي أبو تسيم وياه.
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية.
الله يوفقهم.
آمين.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعلي أبو جسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي. الأولى دوم وياكم وتبقى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ونجدد التحية في الساعة الثانية. وبنرمس وياكم قبل يعني قبل باقي الفقرات عن الموضوع اللي تكلمنا عنه في البداية، اللي هو الصورة اللي نزلت في مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد في انستغرام عن البنت اللي استنجدت بالشرطة عسب أمها يعني تصرفت مع تصرف. بنعرف أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع المقدم سعيد راشد الهلي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان. مساك الله بالخير.
مساء النور أختي. مرحبا يا أختي.
أهلا وسهلا حياك الله ويانا في أرائح.
شكرا على الاستضافة. الله يسلمك. تفضلي.
لا شكرا على الواجب، شكرا على تلبية الدعوة. بداية يعني الصورة اللي تم تناولها وتداولها في وسائل التواصل الاجتماعي كان فيها نوع من الغموض شوية، ما في عدم الإيضاح لحيثيات الموضوع، فالموضوع كان أثار جدل الكثيرين من المتابعين، فلو تخبرنا بتفاصيل القصة.
في البداية أنا أشكركم على تواصلكم وعلى بحثكم في الموضوع هذا، ونحن سعيدين أن نكون معكم في هذا اللقاء. جدير بالذكر أن مثل ما ذكرت أختي أن الخبر التي تم نشره من أحد الصحف وتناولته بعض المواقع الإلكترونية ثم اختصاره للأسف من قبل المحرر أبدى ذلك إلى نقل صورة غير حقيقية للموضوع بشكل واضح. نحن نعطيكم إن شاء الله صورة حقيقية للموضوع، إن شاء الله أتمنى أن تكون الأمور تكون أوضح بشكل مباشر
إن شاء الله.
في البداية طبعاً حبيت أوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي إحدى وسائل تلقي الشكاوى والبلاغات لدينا في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، يتم التعامل معها وسائر الشكاوى الواردة بجدية تامة، وخصوصاً الحالات التي تتعلق بالطفل. تم تلقي الشكوى الطفلة هذه من خلال موقع القيادة العامة لشرطة دبي الإنستغرام، وذكرت أنها تتعرض للإهانة وضرب وحرمان من الدراسة من قبل والدتها، طبعا هذا من خلال الكلام اللي هي ذكرته. بما أن الطفلة استخدمت هذه الوسيلة فهذا مؤشر أن هي ما قدرت أنها تستطيع تتواصل معانا من خلال الاتصال المباشر أو الهاتف، لذلك تم الانتقال إلى مقر سكن الفتاة. طبعا هي وضحت لنا من خلال المسج مقر سكنها، وتم مقابلة والدها والدتها والفتاة وطلب منهم الحضور للدارة على أساس نعرف حيثيات الموضوع. تم مقابلة جميع الأطراف تعرف على حيثيات المشكلة. طبعا السلوك الخاطئ الذي قامت به الطفلة وهو الخروج.
كم عمرها البنت؟
عمرها 13 سنة.
13
سنة. الطفلة ما حد ما توصل 18 سنة. نعم.
مراهقة.
نعم. السلوك هذا أجبر والدتها على معاقبتها، هذا حق لولي الأمر في تأديب أبناء في الطريقة التي يراها، وهذا كل ولي أمر له الحق في معاقبة أبنائه حسب السلوكيات اللي يتصرفونها واللي يشوفه مناسب لهم. لكن قانون حماية الطفل صادر في 2016 في المادة رقم 2 أكد على يجب حماية الطفل من أي عنف بدني ونفسي يتجاوز المتعارف عليه شرعا وقانونا كحق الوالدين في تأديب أبنائهم. له الحق بالتأديب لكن ما يوصل مرحلة أنه يعنفهم ويؤذيهم ويكون فيه أثار ممكن يكون فيه اعتداء بدني ونفسي على الطفل. طبعا كثير صار تداول موضوع التعهد اللي تم للأم الطفلة. فيما تعلق موضوع التعهد من الأشياء التي تم تأكد منها أن الأم حرمت الطفل من الذهاب إلى المدرسة وهذه مخالفة لحق من حقوق التعليمية التي كفلها قانون حماية الطفل للأطفال اللي هو الحقوق التعليمية. نعم التعهد من الهدف من الحفاظ على حق الطفل في التعليم وليس عدم تأديبها عن السلوك التي قامت به. للأسف ما ذكرت الموقع أو اللي خذ الخبر ما وضحها بالصورة الحقيقية والواقعية.
صحيح.
اختصر بشكل كبير ودلل أنها الإجراء تم اتخاذها ضد الوالدة بهدف أنها منعها من تأديب بنتها وهذا شيء خطأ.
صح هذا اللي نفهم من الـ من الـ من الصورة. نعم.
نعم 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 للأسف هذا اللي نفهم. طبعا نحن تواصلنا مع الجهة المعنية بالخبر هذا وتم تصديق أساسا يكون تعديل الخبر. بالإضافة طبعا من ضمن الإجراءات اللي عندنا أن تم توجيه الطفلة بضرورة الاستماع لنصائح والديها وعدم مخالفتهم بأي صورة أو بشكل من الأشكال.
تمام. ذكرت حضرتك
بشكل مفضلي
دام فضلك ذكرت أن يعني التعهد كان أن هي ما تمنعها من الذهاب للمدرسة.
نعم.
فهل يعني متى أنتم تتدخلون كجهاز وشو الحالات التي تستدعي والله أن ولد أو بنت تستنجد بالشرطة من والديها عسى بتعرف يعني ما يكون الموضوع خلاص أن كل حد صار مشكلة بينه وبين والديه على طول استنجد بالشرطة يعني يكون الموضوع في نوع من الأطر اللي تحكمه.
أكيد أكيد طبعا قانون حماية الطفل حدد أطر واضحة بالنسبة لحقوقه اللي لازم يأخذها من ولي أمره بالنسبة للحقوق اللي تتعلق بالحقوق الرئيسية اللي نتكلم عن حقوقه التعليمية والحقوقه الصحية والحقوقه الأساسية. فكثير من الحالات اللي ممكن اللي وصلتنا اكتشفنا أن في بعض أولياء الأمور يقصرون في إعطائهم الحقوق الأساسية للأطفال والحالة اللي نحن بصدد التعامل معها فيها نوع من التفكك الأسري البسيط اللي ممكن أنه يتعالج في المستقبل وأدى أن البنت ممكن أن تطلع أو أن تنتهج أي نهج أو سلوك مخالف لولي الأمر ويكون غير راضي عنه ولي الأمر. الأطفال نحن عندنا توعية كاملة بالنسبة للأطفال في المدارس ونوضح لهم الحقوق الأساسية لهم والحقوق للولي الأمر على الطفل أساس تكون الأمور واضحة بالنسبة للأطفال.
نعم هو المفروض الأمور تكون واضحة بالنسبة للأطفال والمراهقين وللأباء والأمهات لأن ما نبغي تكون في حالة من الذعر عند أولياء الأمور أني أنا إذا أنا بغيت أدب ولدي أو بنتي بالطريقة التي تروق لي أن بحصل الشرطة يتني عند بيتي ويسحبوني لمركز الشرطة.
لا مستحيل مستحيل طبعا القانون حدد الأمور الوطر اللي ممكن وخلالها إذا في ولي الأمر. نحن الحالات للأسف عطينا معاها ولي الأمر تعامل ما كان منطقي مع حالات مع يعني مع أطفاله من خلال عنف وصل مرحلة أنه ممكن أنه يكون إيذاء جسدي. نحن بالعكس نحن نبغي أولياء الأمور يكونون على دراية وعلى وعي كامل بحقوق الطفل وبالقانون اللي حدد لهم الأطر الكاملة في التعامل مع أطفاله.
أنا لا تفضل
الجانب اللي تغطيه المدارس دور مهم وأساسي أستاذ المناطق التعليمية والمؤسسات التعليمية لها دور كثير في توعية الأطفال وتوعية أولياء الأمور التعاطي مع المشكلة هذه وتعاطيهم مع أطفالهم أثناء المرحلة التعليمية.
نعم يعني هي الأمور يعني المفروض تؤخذ يعني مثل ما ذكرنا بالوعي وبالفهم ويكون طرفين الأبناء والآباء يعرفون نعم. كل واحد يعرف حدوده نعم. لكن الشيء اللي أنا أبغي أقوله بس كأم إنه فعلا ما يكون في يعني خوف عند الأولياء الأمور إن أنا أبغي أربي ولدي بالطريقة اللي أنا أشوفها صح. يعني مثلا ما في حد يخاف إن أنا إذا ضربت ولدي أو بنتي إني أنا بتعرض للمسألة القانونية.
أكيد ولي الأمر طبعا إذا تعدى الحدود ممكن أن يحاسب، لكن إذا هو على الموضوع أنه تربية بما الهدف منها التأديب هذا مستحيل أن يكون فيه مساءل، يعني هذا لازم يكون الأمر واعي لهالشيء وعارف مجتمعنا مجتمع مثقف وعارف الأمور هذه.
تمام، وضحت الصورة إن شاء الله عند جميع المستمعين والمتابعين بخصوص الموقف اللي صار، ونحن شاكرين لك جزيل الشكر على مداخلتك ويانا في أخبار في زاك الله.
شكرا.
مع السلامة. إذن مستمعين كانوا ويانا المقدم سعيد راشد اللي مدير إدارة حماية الطفل والمرأة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، اللي خبرنا عن تفاصيل الحادثة اللي صارت من كم يوم يعني أثارت لغط في المجتمع. مستمعين حين ننتقل فقرتنا التالية.
جونا اليوم.
مستمعين ومتابعين نخبركم عن جونا اليوم. اليوم الجو مشمس لغائم جزئيا، ودرجات الحرارة العالية نهار اليوم بتكون 34، أما في المساء بيكون الطقس صافي ودرجة الحرارة الصغيرة بتكون 24. أعلى وقت بيسجي في البحر الساعة 12:05، وبيثبر البحر اليوم مرة واحدة الساعة 4:05. الرطوبة بتكون نسبتها اليوم 50%، والشمس بتغرب بيض الأراد عن سمانة الساعة 5:39، ونجم السهيل لليوم 70. هذا والعالم الله.
جونا اليوم.
ومن جونا اليوم نشوف حول دربك.
حول دربك.
مستمعي ومتابعي الرايح اللي تسوقون سياريكم ومتجهين لوجهات مختلفة في إمارة دبي، نخبركم أن شارع الشيخ زايد بمحاذاة منطقة الصفة الثانية وشارع المنارة مستقفة. حولوا دربكم للشوارع البديلة مثل شارع الخيل وشارع محمد بن زايد. شارع محمد بن زايد أيضا مستك بمحاذاة تقريبا واحة دبي للسيليكون مستك الشارع، فحاولوا دربكم. شارع الخيل هو الشارع اللي سارج في هاي الفترة، ونتمنى لكم سلامة الوصول لوجهاتكم، ولا تنسون ربط حزام الأمان وترك مسافة بين السيائير، والله يحفظكم وين ما كانت وجهاتكم.
حول دربك.
الحين مستمعين اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل وياكم فقراتنا في الرايح تريونا.
الرايح. الرايح. المال أول.
مال تالي. الأولى.
منكم وفيكم. هذا الخبر مهم، وهذا بعد زين، وهالخبر إن شاء الله بنبدأ فيه البرنامج. إنزين يا ليت تواصلون ويا الإرصاد الجوي، نتعرف على حالة الطقس اليوم مباشر، وشوفونا بالمرة شرطة دبي عندهم خبر منشور في الجريدة اليوم. أنا جاهز، بنطلع الهواء.
صباح الأولى. صباح الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام في كل مكان. أخبارنا مستمعين الكرام، وخلال التدوينات الأخيرة على حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
تغريدة لشرطة
دبي تدعو الجمهور بضرورة التسارع للاستفادة من قرار. أول رسالة نصية وصلتنا اليوم تقول: كل شيء ينقص إذا قسمناه على اثنين، إلا السعادة فإنها تزيد.
ابدأ يومك وجدد نشاطك بالكلمة الطيبة، وتعرف على علوم البلاد ويا سالم محمد في صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 لين 9 الصبح على إذاعة الأولى.
الراعي جمارك دبي.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها. اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
مستمعين كل حلقة يكون عندنا موضوع نتكلم
عنه. نحن متعودين أن نبث.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها. بالإضافة أنكم بتسمعون كل قصيد فزاع.
سيدي شاعر ونفسه شاعرية.
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
ألو، هلا أبو حمد. إلا تخبرك، سمعت عن مشروع شي في نخل تخليه وقف أطلقته بلدية دبي؟
هي نعم، مشروع وقفي خيري يفيد المجتمع ويفيد الأجيال القادمة. هذا المشروع أطلقته بلدية دبي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة. اسمه مشروع واحة الإحسان خلف حديقة مشرف. ممكن للشخص يشارك بالنخل ويخليه وقف له. وإذا بغي تفاصيل أكثر اتصل على بلدية دبي 800 900.
لي مال أول
مال تالي الأولى
منكم
وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد. يعني جاتنا رسالة من أحد المستمعين اللي انتهى رقمه 440. يقول: السلام عليكم. التوجيه الأسري هو السبب الرئيسي في المشاكل العائلية والطلاق. يعني وجهة نظرك أخويا نحترمها، ولكن يعني كلمة حق تقال. يعني التوجيه الأسري موجود في محاكم دولة، ومحاكمنا عبارة عن جهة حكومية. فإذا هم بخبرتهم أو بدراستهم ما شافوا أن التوجيه الأسري يلعب دور في حل كثير من المشاكل الأسرية، لأن مرات يعني الزوج والزوجة يوصلون طريق مسدود، ما عندهم العلم الكافي أو الدراية الكافية بتسهيل أمورهم الحياتية، ويوصلون للمحاكم على اتفاق أو قناعة بأهمية الطلاق. ولكن يوم يتكلمون مع الموجهين الأسريين باختلافهم اللي موجودين في محاكمنا، في كثير من الأرقام والإحصائيات تثبت أن حالات طلاق يعني سارين ناس يطلقون، ولكن ردوا من المحكمة هم على وفاق ومتفقين، لأن هم كناس دارسين ومختصين في هذا الموضوع يحاولون يجدون نقطة وصل ما بين الطرفين وإصلاح الحياة الزوجية بينهم. فما نقدر نعمم إن أو ما نقدر حتى نقول أن التوجيه الأسري هو السبب في المشاكل العائلية. بالعكس، يعني إذا كان الطريق مسدود بين أي زوجين ووصلوا للمحكمة وطلقوا، فهذا ما يعيب التوجيه الأسري، لأن فعلا مرات الطلاق يكون هو الحل المفيد لجميع الأطراف. مثل المرض اللي أنت تحتاج أنك تبترى فتبترى، لكن هذا مو بشيء يعيب التوجيه الأسري. وأرد أكرر، المحاكم والتوجيه الأسري كثير من الحالات يعني أو كثير من الأزواج تراجعوا عن فكرة الطلاق بسبب إيجاد نوع من التفاهم وحلقة الوصل من خلال الموجهين الأسريين الموجودين في المحاكم. جزاك الله خير أخويا على الرسالة اللي طرشتها. حين مستمعين ننتقل لفقرتنا قبل الأخيرة.
البيت المتشن.
البيت المتشن.
نعم، يعني في البيت المتشن اليوم بنتكلم عن أهمية الإطراء أو الثناء في الحياة الزوجية أو التعبير عن الحب والإعجاب. بمعنى يعني الحياة الزوجية ممكن تتخللها كثير من الأشياء الحلوة والأشياء اللي مو بحلوة، ولكن في طرق معينة تكون عبارة عن جسر مودة وجسر تواصل وجسر مهم لإطفاء روح جميلة في الحياة الزوجية، أو تخلي الحياة لها معنى أو لها روح مختلفة عن الحياة الروتينية اللي ممكن يكون متعارف عليها عن الحياة الزوجية من خبرات قديمة من مسلسلات من دراما إلى آخره. فمستشارة العلاقات الزوجية اسمها روان الهذول تطرح عليكم بعض الأمور اللي ممكن تساعد في إطفاء اللمسة الإيجابية على الحياة الزوجية من خلال بعض الممارسات اللي ممكن الواحد كان يمارسها قبل العرس في فترة الخطوبة، ولكن تتلاشى الأشياء عقب العرس. فليش تتلاشى؟ ليش ما تكون بشكل أكبر؟ فمن الأشياء هاي اللي تقول عنها الدكتورة توجه أكيد الكلام للزوجين كلهم، أنكم تحفظ كل واحد يكون عارف تاريخ ميلاد شريك حياته، ويحاول أنه في يوم ميلاده يقدم له مفاجأة في هذا اليوم، سواء يظهر وياه حق العشاء حق الغداء، أو يسوي له أجواء حلوة في البيت تذكر أنه بيوم ميلاده. طبعا أكيد الهدية يكون لها معنى خاص في هاي المناسبة، لأن بهاي المبادرة أنت أو أنت تعكسين شعور الاحتواء والاهتمام بالتفاصيل اللي يخلي شريك الحياة يشعر بالسعادة ويشعر بالامتنان أن وجود حد يهتم بتفاصيل حياته وبالتواريخ المهمة في حياته. الشيء الثاني تقديم المساعدة، الكلام موجه للزوجة. إذا شفتي أن الزوج مشغول في متاهة الشغل أو في انشغالات الحياة بشكل عام، وأنت ترومين تقدمي له نوع من المساعدة، وبين قوسين خاصة إذا ترومين تقدمي له مساعدة فيما يخص العمل شغله، مثل في شيء محتاج ترجمة وأنت تقدرين، في إيميل يبغي يكتبه ترومين تكتبين عندك أسلوب في الكتابة إلى آخره من الأشياء المتعلقة بدوام الزوج. فإذا قدمتي أو سويتي هاي المبادرة فهذا الشيء بيعطي أو بيترك انطباع جدا إيجابي عند الزوج، بيشعر أن عند الزوجة المساندة الداعمة له في كل ما يتعلق بشؤون حياته. النقطة الثالثة والوايد مهمة، يعني لا تكونين عبوسة، لا تكونين نكدية، يعني خاصة يوم يرد الزوج من الشغل أراد وعند أعباء الشغل بما فيه الكفاية والمسؤوليات، فتقول الدكتورة أن لابد أن تستقبلين الزوج بوجه مبتسم مرحب، أن أنت سعيدة بوصوله للبيت حتى لو كان في أي تنغيص سابق، يعني حاولت تنسين الموضوع تبدين اليوم بشكل جديد بوجه جديد يخلي الزوج يشعر أنه حاب أنه يرد البيت مو بحاب أنه يشرد عن البيت. النقطة الرابعة عدم تجاهل الرسائل، بمعنى إذا كان مرات في فترة الخطوبة أو الملجأ يكون فيها رسائل فيها نوع من التعبير عن الحب والتعبير عن الإعجاب، سواء كانت الرسائل بالوسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل ورقية أو إلى آخره، فيقولون أن في الحياة الزوجية أيضا لابد أنكم تحافظون على هاي النوع من الرسائل لأنها تجدد العلاقة من وقت لآخر، يزيد الحب بين الزوجين. ويعني مثلا إذا هو كذا مرة كنا يسمع الموجهين يقولك مثلا إذا الزوج في الدوام فحلو ترشي له رسالة مثلا مفادها أي كلمة تعبر عن الحب أو الاشتياق أو إلى آخره، بيكون أثرها حلو عند الطرف الآخر، وأيضا الزوج يسوي الشيء والعكس، يعني الشيء يكون متبادل بين الطرفين. النقطة الأخيرة الاحتفاظ، يقول لك احتفظي بالذكريات، مثلا يابلك أول هدية يابها لك تحتفظي بها، مثلا عطر كان أو إلى آخره أو إكسسوارات، أو حتى الهدايا اللي هو يقدم لك إياها ابرزيها قدامه، يعني اشعري أنك أنت كنتي مستانسة بهذه الهدية فتلبسيها تقول هالشيء تحيد هالشيء اللي جبت لي إياه إلى آخره، فهذا الشيء بيشعر أن الأشياء اللي قدمها لك تعتبر أشياء ثمينة وأنت حريصة على المحافظة عليها وأنك تلبسينها أو تقتنينها طول الوقت. هذه كانت بعض النقاط مستمعينا اللي تؤدي إلى وجود البيت المجن. حين ننتقل لفقرتنا الأخيرة سماحة، يعني في رسالة وصلت من رقم اللي ينتهي ب 969، أنت غلطانة أخت سماح. زين أكيد أنا قلت مجرد رأي، وأكيد أراءكم كلكم تحترم، ويعني شكرا على رسالتك. ننتقل لفقرتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
في دوحة تبرى اليوم مستمعينا بنرمس عن الانفلونزا والخرافات اللي مرتبطة بالانفلونزا. شو معنات الخرافات أو شو أقصد بالخرافات اللي ترتبط بالانفلونزا مستمعينا؟ تعرفون نحن حين موسم الانفلونزا، لأن فصول يعني انتقلنا من فصل لفصل، الحين في فصل الخريف، فالناس معرضين، وفعلا في الفترة كل معظم الناس مرضى، صغار وكبار كلهم مرضى زكام واحتقان وإلى آخره. ولكن نسمع أن الناس تكرر عند الناس أن والله الزكام يسوي لي ألم في الظهر، الزكام يسوي لي صداع. هل الزكام بريء من هاي الاتهامات ولا لا؟ هاي اللي بنعرفه من خلال لقائنا مع دكتورة ندى الملا استشارية طب أسرة بهيئة الصحة بدبي. مساك الله بالنور والسعادة يا دكتورة.
مساك الله بالنور والسرور والصحة، ولا يبقى الله يبعد الإنفلونزا عنا كلنا
إن شاء الله. اللهم آمين. الإنفلونزا والاحتقان وإلى آخرين الأشياء اللي تصيبنا
إن شاء الله.
إن شاء الله الأشياء اللي تبعدنا عن الميكروفون على قولة المعدة.
صحيح، الانفلونزا عدو المذيعين.
صح، الانفلونزا والاحتقان الله لا يقول، يعني مشكلة.
صحيح
دكتور، كيف نحمي نفسنا من هاي المشكلة؟ يعني ناخذ أدوية، ناخذ على فكرة يعني ناخذ التطعيمات، يعني المعدة وحليلة ما أخذ التطعيم الانفلونزا وكانت مريضة ومزجمة وحالتها حالة وكنت خايفة تعاديني والرايح يوقف.
صح، هالنقطة وايد مهمة يا سماح، إن الناس تفتكر إن لما أخذ التطعيم معناه سويت محصن 100% مستحيل تجيني إنفلونزا وما رح أمرض. التطعيم والإنفلونزا ننصح فيه مرة كل سنة مهم لتقليل أعراض المرض. يعني شو؟ يعني بدل ما يكون إنه واحد يتغيب عن دوامة تماما، حرارة عالية، تكسير عالي بالجسم، واحد ما يقدر يؤدي حياته اليومية، فنقول له خذ التطعيم تخفف عنك الأعراض ولكن ما تمنع عنك المرض. طبعا الطريقة الأولى والأهم لتقليل خطر انتقال الإنفلونزا أو إصابتنا بالإنفلونزا هي غسيل اليد. عالمياً أثبتوا أن غسيل اليد والتزام فيه يقلل خطر إصابة بوايد من الأمراض وأهمها الإنفلونزا، لأن إحنا نعطف ونكح في إيدنا وبعد هذا نلمس أي سطح آخر، وأنا أي ألمسه عقب آكل أو ألمس في وجهي أو عيني احتمال إن أنا أصاب بالإنفلونزا. فدائما نوصي غسيل اليد شيء وايد وايد مهم، طبعا تطعيم شيء وايد مهم، شرب السوائل شيء وايد مهم، طبعا المريض ننعزل عنه نخلي روحه في غرفة عشان ما ننعاد منه.
لكن إذا أنت في بيئة الدوام دكتورة يعني وكل مثلا حد عندك مزجم وهذا، هل غسيل اليد كفاية أني أنا ما تجيني العدوى؟
هذا سؤال مهم. احنا مثلا احنا كأطباء الحين هذا موسم الانفلونزا، وايد ناس يجون الانفلونزا
صح،
بس ما تشوفين كل الاطباء مرضى. احنا ناخذ التدابير الوقائيه. شو هي؟ اول طبعا غسيل اليد، غسيل اليد قبل بعد ما نلمس المريض رقم صح. واحد رقم اثنين البسوا ماسك. يعني الانسان المريض اللي وايد يكح ويعطس انا دائما انصح انه يلبس ماسك. انا روحي في البيت اذا كنت وايد مريضه البس ماسك عشان ما اعادي الناس لانه ينتقل وايد بالرذاذ. فهالطريقتين وايد فعالات، بس طبعا مو 100% تعطيني حمايه ولكن قلل خطر ان انا انتقل يعني اصاب فيه، خصوصا مثلا في العياده المريض بعد ذلك ويكح ويعطس متواصل يعني بينك وبينه سنتيمترات، فاحتماليه ان انت تصابين فيه كبيره طبعا. بس غسيل اليد ولبس الكمام وايد وايد مهم في فحص المريض، وحتى وانت قاعد في مكتب وانت مريض البس كمام افضل عشان ما تعادي الكل.
حلو، هاي المفروض ان كل حد عنده ماسك منيز كام على طول يحط الماسك.
زين خلي كرتون كمامات وحطه في المكتب يا سماح.
تمام ان شاء الله، بس ما ينفع ماسك ويا الميكروفون اعتقد بيخرب الصوت.
ايه لا يخرب، هي اللي على الميكروفون ما يستوي.
زين دكتوره، الحين يقال انه والله فيروس الإنفلونزا يغير شكله من فترة لفترة، فهل صحيح أن يعني مثلا يك فيروس الإنفلونزا هاي السنة فيسبب لك صداع، السنة العقبة أو الموسم العقبة يسبب مثلا وجع في الظهر أو في الأطراف أو في العضلات، هل كلام صح ولا خرافة؟
إنزين الفيروس إنه يغير شكله أو تركيبته صحيح، يتغير من صحيح. سنة لسنة، وهذا طبيعي في الفيروسات. عشان كذي إحنا تطعيم الإنفلونزا يتغير سنويا مو نفس التطعيم اللي عطس سنتين ورا بعض. هذا صحيح، ولكن إنه يأثر على جزء أكثر عن جزء من الجسم هذا ما في عليه دراسة. بس الإنفلونزا بشكل عام دائما إحنا نقول بالعامية يضرب العظم، يعني يضرب عظام الإنسان. في الإنسان عظامه تعور من داخل، يقول عظامي تعورني أحد من المحموم. اختلاف يعني الآلام أو الأعراض من موسم إلى آخر ممكن يعتمد على حسب مناعة الشخص. رح مناعتنا ما تمثابة طول السنة، يعني ممكن الحين مناعتي أفضل مثلا من قبل شهرين. يعتمد طبعا على ليش مناعتي تعتمد على الأكل، على كمية النوم، على كمية التوتر اللي عندي، على كمية المجهود اللي أنا أبذله. احنا مناعتها تتغير والفيروس بعد يتغير، فتلاقين ممكن اماكن تعورني اكثر عن اماكن، ولكن هل عاد كلها محاط مصاحبه للفلوس؟ صداع، الم في الظهر، الم في القدم، الم في المعده، حتى مرات في بعض الناس يحسون كان في حرقه في البول، حرقه في العين، حكه. هذه اعراض للانفلونزا تزيد وتنقص من موسم الى اخر.
هل صحيح ان الانفلونزا او ممكن تبعاتها تسبب الم في الاسنان والاذن؟
صحيح، ممكن تسوي ألم في الأسنان. في وايد ناس لما يجيهم ألم الإنفلونزا يعني حتى يحسون كأنه عندهم سوس في الأسنان من كثر ما يكون ألم شديد. هذا لما الأسنان لما الإنفلونزا تضرب عندنا في العظام، وبعد لو الناس عندهم التهابات في الجيوب الأنفية مصاحبة للإنفلونزا تسوي آلام في عظام الوجه كلها، في عظام الفك، فتعطي إحساس إن في ألم شديد في الأسنان. فالطبيب العادي يخذ مع أدوية الألم العادية
اللي هي ما بدون ذكر أسماء، الباراسيتامول يعني.
فاتت
تمام يا دكتور. الشيء الثاني، في ناس الله يهديهم من يوم الزكام على طول لجأوا لي المضاد الحيوي، فخطورة هالموضوع.
طبعا هذا الموضوع مسوي بلبلة في العالم لدرجة انه تطلع عليه دراسات سنويا انه يا جماعة لا تاخذوا مضاد حيوي. دائما دائما الزكام اللي يكون عبارة عن احتقان في الأنف وكحة وسيلان، هذا يكون عبارة عن فيروس. أنت لا تشخص نفسك بنفسك، تعال للعيادة وتشوف الدكتور شو بيقول لك. حتى إحنا ترى في حالات تكون بكتيريا، ولكن أنا من تشخيصي للمريض وتقييمي الحالة إنه ما يحتاج مضاد، حتى ما أعطي مضاد، أقول شوف أملك يومين ثلاثة ما تحسن تأخذ مضاد، مع أنه بكتيري مفروض عطاله. فاستخدام المضادات الحيوية إحنا كأطباء وايد وايد نحاسب فيها وما نعطيها، اعتبروا أي زكام عبارة عن فيروس إلى أن يثبت العكس. يثبت العكس كيف؟ أنا أروح للطبيب والطبيب يقول لي هذا بكتيريا.
إذا الزكام ويا احتقان في الحلج يحتاج مضاد ولا مو بلازم؟
لا مو شرط، احتمال يكون بعد فيروس. الفيروس يسوي ترى نفس أعراض البكتيريا، ولكن يكون في كحة أكثر ويكون في سيلان في الأنف أكثر. الفيروس هذه علامات البارزة مالته، بس بعد ممكن يكون بكتيريا وفيروس في نفس الوقت. في بعض الأحيان يكون فيروس عقبها فوق البكتيريا ويسبب له التهاب اللوز اللي يكون فيه صديق اللوز وشي، وعنده سيلان الأنف والكحة موجودة. فعشان شي نقول خلي الطبيب هو يفحص ويقدر هل تحتاج مضاد أو لا.
نعم. الشيء الثاني، أحيان الناس تأخذ مضادات وناس تم طول الوقت تشرب في سوائل وماء دافي أو زعتر أو زنجبيل أو إلى آخره من الأشياء، فبعد هل هو صح إن أنا أعتمد على الأشياء هاي الأعشاب وأترك الدواء المفروض يصرف من قبل الدكتور ولا؟
طبعا هل طرق الطبيعيه وايد، لان انا عن نفسي لما ادتش ما اخذ ادويه، لان وايد نتعرض يعني مع الفيروسات الموجوده في العيادات، لكن ممكن نمرض شويه اكثر عن الناس العاديه. ولكن عطوا نفسكم قياس، يعني ممكن 3 أيام اشوف انا وضعي كيف، بس مثلا اشوف الحاله ما تتحسن ابدا، رقم واحد. رقم اثنين، تلاقين ان انا حالتي قاعد سوء، الحراره جدا عاليه، انا اضطر اتغيب عن دوامي او عن مدرستي، لا لازم تاخذوا ادويه. ممكن يومين 3 أيام بالادويه الشعبيه تتعاملون معها، بس بعد هذا لا، اذا زادت الحاله او ما تحسنت لازم تروح للطبيب.
نعم تمام يا دكتور، نحن نتمنى كل المعلومات تكون واضحه عند المستمعين ويعرفون كيف التصرف الصحيح ليوم يصابون بالانفلونزا. شكرا لك جزيل الشكر يا دكتور، لقائك ويانا كل 3 في الرايح، يعطيك الصحه.
شكرا لك يا سماح، ونهاركم سعيد.
يومك سعيد يا دكتوره، في امان الله. قبل لا نختم مستمعين، نذكركم بجدول بطولات فزاع لموسم 2017-2018. عندكم بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور التلواح، بتكون إذا الله راد تاريخ من تاريخ 1 فبراير 2018 لين 16 فبراير 2018 في منطقة الروية بشارع الإمارات. وفي بطولة فزاعة لليولة بتكون من 8-12 لين 16-3 في القرية العالمية، وعلى مدار برامج إذاعة الأولى بيكون في ترويح من قبل الزملاء والزميلات بجدول بطولات فزاعة لهذا الموسم. نحن وصلنا لختام الرايح لليوم، إن شاء الله تكون كل الموضوعات اللي قدمناها يعني نالت رضاكم، وقدمنا من خلال المعلومة المفيدة. شكرين كل اللي طرشونا رسائل، وباشر إذا الله راد اللقاء يتجدد، ولكن من معرض الشارجة الدولي للكتاب بنكون متواجدين هناك، وبنطلع عليكم من خلال تواجدنا في المعرض. فنقولكم من اليوم من الحين لباشر في مان الله.
الرايح